كان الامر سهل لكن لا شك ان هذا الحظ عواقب كثيره سيئه.
فنقول اولا للرجال ان يتقوا الله في النساء كما اخبر الرسول عليه الصلاه والسلام، فان النساء عوان عندهن اي اسيرات بامر الله تعالى وليس بأمر الرجال ولا بطاعة النساء العمياء، لكنها طاعة شرعية أمر بها الشرع وجعل للرجال القوامة، لكن هذه القوامة ليست قوامة عسكرية ومزاج وعنف وتسلط، لا والله، وإنما هي قوامة دينية مبناها الكتاب والسنة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من أخير الرجال في معاملتهم لنسائهن، وهكذا ضربوا مثال عظيم في هذا. فعلى الرجل أن يتقي الله تعالى في زوجته وأن يحسن إليها أعظم الإحسان، فإنها شريكة له في الحياة وأما لأبنائه لأولاده، فلا ينبغي أن يؤذيها لا بكلمة ولا بضرب ولا بأذن بأينه، ليتقي الله فيها. وعلى المرأة أن تصبر مزيد من الصبر، لكن إذا حصل الضرر على المرأة في دينها أو خلقها فإنها ينبغي أن ترجع إلى الشرع الذي يحكم لها ويحكم عليها أيضا، فترجع إلى من ينصفها. أولا تستعين بأهل هذا الزوج وأهلها وقراباتهم، ثم تصل إلى القاضي الشرعي، وإن كان في هذه البلاد ليس هناك قاضي شرعي لكن هناك من يقوم مقام القضاة الشرعيين من علماء الأمة ممن يكون موجود في هذه البلاد، تلجأ إليهم بطريقة أخرى وتجد من يوصل يعني الأمر إليهم فينصحون هذا الرجل ويراجعونه ويقيمون على الحجة، فعليه أن يرجع ويتق الله. لكن إن أبى وأصر ونصح وبين فتمادى في إيذاء المرأة فإن من حقها أن تطالب بالطلاق، فإن لم ير القائمون على هذا الأمر طلاق فإن من حقها الخلع، وهذا حق شرعي جعل الله تعالى المرأة حق شرعي، فإن القضاء لم ينصفها فإنها تخالع تدفع له المهر وتكتفي شره. لكن نقول لابد أولا من استيفاء مجال الصبر، وأيضا الوساطات التي تقوم بالخير حتى ترجع المياه إلى مجاريها، لأن الطلاق شر، على المرأة وعلى الزوج وعلى الأولاد، خاصة الأولاد أكثر ما يضيعون في مثل هذه الحالة، حالة الطلاق. فلا نحن ننصح اقتناء بالمسارعة ولا ننصح أيضا بالصبر على أداء على أن تؤدى، لكن تتخذ المجاري والطرق التي توصلها إلى رفع المظلمة عنها. ونسأل الله تعالى أن يكون هذا الزوج يعني متقي الله تعالى في زوجته وأولاده، والله المستعان.
السؤال الثاني يا شيخنا يقول أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن يحزن حزنا شديدا بسبب أن أقاربه ليسوا مسلمين ويخاف أن يموتوا على هذا الحال وأحيانا لا يستطيع النوم، وكيف نفهم الآية فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا؟
هذا إحساس طيب في المسلم أنه يريد الخير لكل من على وجه الأرض، ويتمنى لو أنه بين لحظة أخرى آمن الجميع من على وجه الأرض، هذا من حبه لله وحبه للناس حتى يرضى عنهم الله تعالى في الدنيا والآخرة. لكن الأمر ليس بأيدينا، الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك أي يا محمد، وهذا أيضا لغيره من الناس من أهل الإيمان، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، الله أعلم بك وغيرك من قلوب العباد يوم خلقهم، بل قبل أن يخلقهم عالم بمن في قلبه خير ويؤول إلى التوحيد، وآخر في قلبه كبر ككبر الشيطان. فما عليك إلا أن تبذل الجهد، أن تبذل الجهد كما بذل الجهد الأنبياء من قبلك، حرصوا وجاهدوا في هذا الأمر بالدعوة وبالإرشاد وبالبيان وبالنصح حتى يأسوا. وليس يأس بمعنى أنهم يأسوا من روح الله، لكن يأسوا من أن هؤلاء لهم قلوب تخشع وتخضع لله تعالى. إبراهيم عليه السلام كم بذل الجهد لأبيه وطاوعه ونصحه وقدم له، لكنه أبى إلا أن يكون كافرا، فصبر وتبرأ منه بعد ذلك، تبرأ منه آلهته وقومه. وهكذا الأنبياء من بعده كلهم نصحوا لذويهم، لآبائهم، لأمهاتهم، ممن لم يؤمن. نوح عليه السلام ينادي ابنه: يا بني اركب معنا، يا بني يا بني يا بني، كررها رفقا به وشفقة عليه وتمني أن يكون من الإسلام، لكنه أبى واستكبر ويعني صار على درب الشيطان، وهكذا هلك وتبرأ منه بعد ذلك. ولما يعني أسف على ذلك ودع الله تعالى، قال له الله تعالى يعني أن هذا يعني من عمل الشيطان عمل وليس منك، فتبرأ منه بعد ذلك. وهكذا كل من يعني بذل الجهد في الدعوة إلى الله تعالى بالنصح والتوجيه والبيان أدى ما عليه، فالإنسان المؤمن بعد ذلك يرجع الأمر لله تعالى، فالأمر لله أولا وآخرا. فالله تعالى يبين لنبيه أنك لسه يعني لا يمكن أن تصل إلى أمرك يعني بأن تكلف نفسك ما لا تطيق. الإنسان له مدى ولو حد، يبذل الجهد في ذلك، ويعني الأمر لله بعد ذلك أولا وأخيرا. فهذا الذي يعني أرقه هذا لا شك أنه هذا من خير في قلبه ورحمة لهؤلاء الذين حوله أو يريد لهم الخير، لكن الأمر لله تعالى. الله تعالى أعلم بما في قلوبهم وما يقولون إليه وما يكون من كيد الشيطان لهم. ففي النهاية لا بد أن يصبر ويحتسب ويدعو الله تعالى ما استطاع إلى ذلك سبيل، فإن يعني بلغ بالجهد صبر على ذلك، ويعني ما داموا في الحياة يدعو لهم أن الله تعالى يهديهم، وإذا فارقوا هذه الدنيا فإنه لا علاقة له بهم ولا يلقاهم إلا يعني هكذا ما كان في حياتي فقط. فنسأل الله تعالى أن يهدي كل كافر إلى الإسلام، ومن يعني علم الله أنه لا هداية له فالله يعني آخذ به لا محالة. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم، سائلة تقول: هناك عادة جديدة انتشرت ما بين الأخوات، وهي الاجتماع في أحد الأماكن والاحتفال مع العروس قبل الزواج، وهذه العادة معروفة عند الكفار من أهل هذه البلاد. أيضا عندما تنجب أحدهم مولودا جديدا يجتمعون من المغرب إلى ما بعد منتصف الليل ويحتفلون، ويدخل في هذا الاحتفال غناء ورقص، وهذه أيضا من عادات أهل الكفر في هذه البلاد، وهذا الاحتفال ليس العقيقة، فهل هذا يدخل في التشبه بأهل الكفر، وما توجيهكم بارك الله فيكم؟
لا شك أن هذا في ذروة التشبه وقمة التشبه، هذا ليس من خلق أهل الإسلام لا قديما ولا حتى في العصور المتأخرة. الحياء هو ما ينبغي أن تتجلل به المرأة، والتمسك بدين الله هو الذي ينبغي أن تتمسك به المرأة. المرأة شأنها خطير، وأنا أجزم أن المرأة لا تصل إلى هذه المحارم، إلى هذه الأمور وهذه الخطوات، إلا أنها وجدت رجال تفلتوا. المرأة فيها ضعف في هذه الجوانب، في جوانب المجالس النسوية وفي الكلام وفي الغناء وفي أمور كثيرة من هذه. ولذلك الله تعالى جعل القوام للرجال، وقال: الرجال قوامون على النساء، أي ما قال قائم أو قائم، قال قوامون. والقوام هنا في الدين وفي الخلق، في المخرج، في المدخل، في الملبس، في سهراتها، في جلساتها، كل هذا. لما تفلت الرجال وابتعدوا عن دين الله تعالى وضعفوا أمام النساء، بدأت المرأة تأخذ مجال الانحراف بهذه الطريقة، وتوسع الأمر. وإن لم يتدارك الرجال قوامة المرأة على الخلق وعلى الدين ستزيد الأمور هذه، ولربما تصل إلى مدى يعني فيه من خطر عظيم لمجتمعات الإسلام. مرأة تكون حالها هكذا، تجلس إلى منتصف الليل في مجالس الغنى والرقص، أعوذ بالله، أي مرأة هذه والله لا أمنها على تربية أولادي ولا أمنها على بيتي. فينبغي للرجال أن يكونوا في محل الرجولة التي وضعهم الله فيها، وفي محل القوامة في تربية النساء بخلق الإسلام ودين الإسلام، هذا الذي ينبغي. وهذه الأمانة التي استرعاك الله تعالى، كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. وإيش رعيتك أنت إذا كان مجرد أن تأتي بالأكل والشرب والملبس؟ هذه رعيتك؟ هذه والله حتى عند البهائم موجودة، بل البهائم يعني حتى هذا ما عندها. لكن أنت قوامك في الأخلاق، في الدين، في المأكل، المشرب، المدخل، المخرج، ينبغي عينك تكون على المرأة هذه. هذه المرأة الله تعالى رزقك مرأة بأن تكون مأوى إليك ومعونة ومحضر للأولاد وتربية جيل، فينبغي أن تربيها على هذا الكتاب والسنة وأخلاق الإسلام، وتظل تحت مراقبتك. إذا انحرفت شيء قليل تردها على الطريق المستقيم، لكن إذا تركتها تفلتت، وإذا تفلتت تفلتت أنت وتفلت أولادك وأهلك وضاع المجتمع المسلم بعد ذلك. فأنا أنصح خواتي المسلمات ممن يعلمنا هذه الأمور أن يتبرأنا من هذه النسوة التي يفعلنا هذا، ويبتعدنا عن هذه المجالس. وهذه مثل اللي تفعل هذه يعني يبتعد عنها، يبتعد وتهجر، تنصح تبين لها، إذا أصرت تهجر ولا يؤله ولا يحضر مجالسها حتى تنتهي. هذه من التشبهات بأهل الكفر، والرسول حذرنا هذا، حذرنا من التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم. هذه أفعال ليست فعل أهل الإسلام، من الإسلام فعل هذا قديما أو حديثا؟ ما أحد يفعل هذا. فمن سارت على هذا الدرب يخشى عليها أن تأتي يوم تتحلل، ولربما تخرج عارية للسوق، وربما يسمع أصواتها من بعيد وتفتن وتفتن. فاحذروا يا بنات الإسلام، احذروا من هذا، والله والله إنه شر عظيم. فالمسألة هكذا خطوات ثم خطوات، ثم بعد ذلك يأتي الأمر الذي لا يستطاع يعني إدراكه. وكل هذا فيه وعيد، وعيد هذا الذي عليه القوامة، والمرأة التي تربي بناتها على هذا عليها أيضا خطر وعيد. وجاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها. هذا رجل غشاش الذي يعلم هذا ويترك زوجته، وهذه المرأة غشاشة التي تربي بناتها وأولادها على هذا. لهذا من استرعاه الله رعية يموت يوم وهو غاش لها لم يرح الجنة، لم يرح الجنة، معنى هذا يعذب عذاب شديد. فليتقوا الله تعالى الرجال والنساء في هذا الأمر. بارك الله فيكم.
السؤال الذي يليه يا شيخنا: كان هناك، أحسن الله إليكم، تقول كان هناك أختان يفعلان أشياء محرمة، أحدهم تابت والأخرى استمرت على فعل المحرمات، والتي استمرت على فعل المحرمات تعيش حياة سعيدة، والتي تابت من هذه المحرمات غير سعيدة وتعاني من آثار الأفعال المحرمة. السؤال: لماذا التي تركت المحرمات غير سعيدة والأخرى سعيدة؟ وكيف نفهم هذا أو نفسر هذا في ضوء الكتاب والسنة؟ ما نصيحتكم للأخت التي تابت وكيف تحمي نفسها من وساوس الشيطان؟
هذه المرأة التي تابت، إذا كان تابت توبة نصوح بصدق ويقين وحسرة وندم، لا يمكن يحصل الذي حصل لها، لا يمكن أبدا، لأن التوبة هذه هي انطراح بين يدي الله تعالى، وخضوع لله، واستسلام لأمر الله. ومن استسلم لأمر الله وخضع لله وأدعى لكتاب الله وسنة رسوله لا يأتي إلا كل خير. لكن الذي يظهر أن هذه المرأة التي تابت إنما تابت خوفا من الناس وضغطا عليها، فما زال الشيطان يدعوها إلى الشر ويجرها إليه، ولذلك تنازع هذه النفس الشريرة. النفس الشريرة ما تطمئن للخير ولا ترضى بالصلاح، وإنما تتطلع دائما إلى الهوى وإلى الفسخ وإلى المجون وإلى التشبه بناقصات الدين والخلق. أما من تابت إلى الله تعالى وقرأت القرآن وأدعنت استسلمت وبكت وندمت في جوف الليل ودعت الله تعالى أن يحفظها، يحفظها الله تعالى، نعم لا شك بذلك. كم من النساء كنا على فجور، بل في قمة الفجور، وكم من النساء كنا كافرات، يوم رجعنا إلى الإيمان وإلى القرآن وإلى الدين وخضعنا لذلك كنا من المتبتلات الباكيات الحافظات لدين الله تعالى الداعيات إلى دين الله تعالى. وما ضرهم ذاك الماضي القديم، أن خلعوا منه. وأما هذه التي لا زالت تجري وراء الشيطان والشيطان يتلاعب بها، فهي شر عظيم، هي شيطان من بني آدم للنساء وتقودهم إلى ذلك، وربما عادت هذه صديقتها إلى الشر بعد ذلك. هذه المرأة الثانية ينبغي أن تهجر ويبتعد عنها ويخاف منها، ولا ينبغي لرجل يرضى بمثل هذه أن تدخل بيته، أو حتى يعني تسلم على زوجته حتى في الطريق، قل لها فلانة هذه لا ينبغي أن تلتفت إليها أبدا، لأن داعي من دواء الشيطان ورسول من رسل الشيطان، هذه ينبغي أن يبتعد عنها. وهذه التي يعني تقول هذا الأمر، أنا أنصحها إن كانت صادقة يعني في توبتها فإنها تلجأ إلى الله تعالى بالصلاة، خاصة في قيام الليل، وإذا وضعت جبهتها على الأرض تتوب وتدعي الله تعالى صادقة وتبكي وتتعصر وتسأل الله تعالى أن يدخل بشاشة الإيمان إلى قلبها، وسيحصل هذا إن شاء الله. لكن إذا زالت متعلقة بمثل التي كانت مضت وتراسلها من بعيد وهكذا وتتمنى رجوع إليها، فإنها يخشى أن تنقلب، وإذا انقلبت ربما يكون انقلاب أشد مما كانت عليه. فينبغي الحرص، الشيطان إذا رأى المرأة يعني فيها يعني تطلع إلى الهوى، ولا سيما إن كانت عليه، مد لها الحبايب وأملها، فلربما جرها جرا بعد ذلك لا رجعة فيه. أما إذا كان التفتت إلى ما ينبغي أن تكون على المؤمنة وجالسة الصالحات المؤمنات الطيبات من المؤمنين في مجالسهن ونصحت وبين لها ورضيت لذلك واستسلمت بين يدي الله تعالى، فإن الله يرفعها مقام علي، وتنسى الماضي هذا وتعلم أنها والله كانت في خطر وأنجاها الله تعالى. فنسأل الله لهذه التي تابت التوبة النصوح وأن يهدي قلبها، ونسأل الأخرى أن الله يردها ردا جميلا إلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى الأخلاق الطيبة، والله المستعان.
السؤال الذي بعده يا شيخنا، أحسن الله إليكم، تقول: زوجي لا يرغب ولا يحب طلب العلم، وأنا دائما أحثه على تعلم دينه، ولكنه مشغول بأمور الدنيا في جميع الأوقات، وهذا يشق علي، لأن في زمننا هذا نحتاج أن نتسلح بالعلم النافع. ما نصيحتكم شيخنا؟
لا شك أن العلم من الأمور التي تثبت المسلم على التوحيد، على العبادة، على الأخلاق الحسنة، على استدامة، على الصلاح، على أن يكون هذا الذي هو مسؤول عن أسرة، عن عائلة، يقود هذه العائلة إلى طرق الخير في قوامته، على زوجته، على أولاده، على من حوله. هذا المربي الصالح، هذا المؤتمن على هذا البيت بالإيمان وبالعلم النافع، لأن العلم هو الذي يبصر الإنسان ويبين له الحلال والحرام وحقيقة الإيمان وما يكيد الشيطان يحذره منه، فلا بد من ذلك. نقول أولا، إذا كان هذا الذي تقول عنه الزوجة لا يقيم شعائر دينه التي هي الأصل، التي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعلم أمرها واجب، كما قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا يبدأ بتعليم التوحيد وتعليم أيضا السنة حذر من الشرك، حذر من البدع، إذا كان مقصرا في هذا فهو على خطر، على خطر. إذا كان يعني له تصرفات فيها مضادة للتوحيد وتقود إلى تفلت في جوانب التوحيد، يعني في الوقوع في الشرك الأصغر وربما ينقاد إلى الشرك الأكبر، أو أنه عندهم من البدع والضلالات في دين الله تعالى في عباداته، فهذا على خطر، لا ينبغي أن تسكت عليه، تحذره، قل أنت على باب خطير، لأن هكذا الشيطان يقود الإنسان إلى أن يهدم أمر التوحيد حتى يقع في الكفر. فلا يأتي من ذلك إلا بعد الخلاص من هذا العبد من أركان صلاته وعباداته وإخلاصه، ويقوده إلى حتى يعني يجعله يفارق الدين الصحيح. فإن كان كذلك فإن تحذره أن لا يتمادى في هذا، وتقول لي إذا كنت تتمادى في هذا فإن والله سأطلب الطلاق منك ولا يلحق في ذلك. أما إن كان الأمر دون ذلك، يعني كان في التوحيد يعني على باب عظيم وعلى سنة، فإنها ترفق به وتبين لهم كان عندها شيء من العلم، كتب التي ينبغي أن يقرأها، كتب أهل العلم ومجالس أيضا تدل أن كان عندها شيء من قدرة على ذلك، أو ترشده وتحثه إلى مجالس العلم في المساجد عند العلماء عند طلبة العلم. فإذا جالسهم وعمر مجالسه بهم من وقت إلى آخر نصحوه وجهوه فاعتدل أمره ونصح في دينه في عقيدته في إيمانه في معاملاته في تربيته الأولاد في بيته، هذا يرجى من خير. أما إذا يعني لا يطيعها في هذا بل يتمادى في شيء من الفسوق من المعاصي من التفلت، فإنه ينبغي أن تذره، تقول والله أنا ما أصبر عليك، ما أصبر عليك، إما لأنه يعلم ويخالف العلم، أو أنه يعمل في دنياه بجهل ولا يتعلم شيء من أمور دينه في عباداته في أخلاقه في الآداب آداب المسلم في خروجه ودخوله في تربية أولاده في معاشرة زوجتي، هذا على خطر عظيم. فإنها تنذره إذا كان كذلك، إذا تمادى تنذره، والله أنا لا أرضى بهذه الحياة معك. وكم من النساء خير من كثير من الرجال، يطلبنا العلم تفقنا في دين الله يعملنا بما علمنا، وكم من الرجال بالعكس، لكن هذه المرأة تشكو زوجها، ولا أظن أنها تشكو زوجها يعني عبثا إلا أن شعرت بذلك، فتقدم له النصيحة بطريقة أخرى أو تنصحه عن طريق والديه أو عن طريق والدها أخوانها، يعني من يمكن يردوه إلى الصواب. ونسأل الله تعالى أن يهديه مثل هذا، أن يهديه، وليحمد الله رجل يجد زوجة له تنصحه في هذا وتعينه على هذا، فهذه والله المرأة فيها خير عظيم، فيها خير عظيم. فينبغي أن لا يتمادى في غيه، وأن أيضا يستجيب لما تقول له من طلب العلم مجالس الصالحين وأهل العلم في المساجد، ونسأل الله له التوفيق. نعم.
هذه امرأة تسأل تقول أحسن الله إليكم، ما الأفضل للمرأة أن تهاجر إلى بلاد المسلمين بشرط أن تعمل هناك لأن زوجها لا يمكنه أن يجد عملا هناك، ثم تستعين بعاملة منزلية، أو تبقى في هذه البلاد وتلزم بيتها وترعى أبنائها وزوجها يعمل هنا؟
يعني تقول أنها تذهب تعمل هناك هي؟
نعم، في بلاد المسلمين.
تترك زوجها هنا؟
لا، يذهب معها، الله أعلم.
ويجي يسوي زوجها يعمل هنا؟ هذه السؤال نقرأ.
تقول ما الأفضل للمرأة أن تهاجر إلى بلاد المسلمين بشرط أن تعمل هناك لأن زوجها لا يمكنه أن يجد عملا هناك،
لا،
ثم تستعين بعاملة منزلية؟
المرأة هي تابعة لزوجها، لا يجوز المرأة تقول أنا أهاجر أترك زوجي، لا، هذا غير صحيح. المرأة ينبغي دائما أن تظل مع زوجها. كيف المرأة تفارق زوجها وتذهب إلى بلاد أخرى تعمل فيها كمان؟ هذا شر، ما تستطيع المرأة تفعل هذا. المرأة دائما تحتاج إلى زوج بجانبها، ويكون ينفق عليها، لأن النفقة ليست على المرأة إنما على الرجل. فكيف تترك زوجها نهبا لهذه الشرور في مثل هذه الدول، ومعرض للفتنة، وخاصة أنها تبتعد عنه، كيف يقضي وطره؟ كيف ينظر وهو يمشي في طريق، كم من فتن حوله. فهذا التصرف وهذا القول غير صحيح. المرأة ينبغي أن تلازم زوجها ولو على شيء قليل من الأكل والماء، تصبر على ذلك. أما أن تذهب تشتغل وتعمل تترك زوجها، هذا والله يعني موضع شر خطير يعني، فما ننصح لها. إيه؟
هو السؤال مش هذا السؤال، السؤال إن هي تذهب إلى بلد المسلمين.
طيب
هي هنا.
أيوة
تذهب إلى المسلمين.
طيب
يروح معها زوجها؟
لا ما يروح معها زوجها.
هي تروح معها زوجها، هي بس ما يستطيع العمل في بلد المسلمين.
شوف إيش يقول السؤال.
أنا ترجمت السؤال يا شيخ، ما الأفضل للمرأة أن تهاجر إلى بلاد المسلمين بشرط أن تعمل هناك، لأن زوجها لا يمكنه أن يجد عملا هناك؟
كيف مرة، شوف كيف مرة توجد عمل هناك ورجل ما يوجد، كيف هذه؟
لأنه هو خلق هون.
ها؟
لو دار بلاد المسلمين ما يستطيع
يعمل. لا يعمل، كيف ما يعمل؟ يعمل.
هي تقول
هو مسلم ولا لا؟
هو مسلم.
يعمل، كيف ما يعمل؟ ما يمكن ما يكون ما يعمل، ما يمكن، خاصة إذا كان ذهبت إلى بلادها وهذا زوجها. نحن نعرف كثير من الرجال خرجوا من هذه البلاد ومن غيرها وذهبوا. نحن عندنا كثير من اليمنيين متزوجين مغارب مغربيات، وذهب المغرب وسكنوا هناك في بلاد المغرب، بل منهم من خرج من هذه البلاد وذهب هناك مع زوجته. كيف يبقى هنا وهي هناك تعمل؟ من يكون مراقب على من يعني يراقب هذه الزوجة ويحفظها؟ فهذا لا 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 ينبغي هذا أبدا. وإن كان ولا بد، وإلا مصر على جلوسها تجلس معه إن لم تكن فتنة عليها. أما إن كان في فتنة عليها فتطالب مفارقته إذا كان يأبى إلا أن يجلس في هذه البلاد. فهذا أمر لا بد من النظر فيه، على أن المرأة لا بد أن تكون مع زوجها دائما، لا تترك زوجها تبتعد عنه ويبتعد عنها. فهذا والله في شر عظيم. كيف مبنى الزواج؟ على ملازمة الرجل لزوجته وزوج لزوجها، وهناك يحصل أولاد والتربية. فهذا الذي ذكرته أختنا هذه لا ينبغي أن تفعله، لا ينبغي أن تفعله. نعم.
ثم أن علاقة الرجل بالمرأة قوامها في الإسلام أن الرجل يدفع المهر للزوجة مقابل بضع، أي مقابل أن ينكح، ثم نفقت هذه المرأة على الزوج، نفقت هذه المرأة على الزوج. المرأة لا تنفق على نفسها ولا على زوجها، هذا هو الأصل. فكيف يتخلى عن نفقة على زوجته ويتركها تذهب تنفق على نفسها وعلى أولاده وعليه؟ هذا محال، هذا خلاف ما بني عليه الشرع. نعم.
هذا السؤال أحسن الله إليكم يا شيخنا، تقول: أم زوجي تقضي كثير من وقتها معي بالنميمة، وبلغ بها الحد أنها تتكلم في زوجها وأبنائها وتريد مني أن أسمع منها، لكن وإذا حذرتها من هذا الفعل تغضب وتسبب مشاكل، وذكرت هذا لزوجي ولكن يأمرني بملازمتها، كيف أتعامل معها؟
أقول: إذا كان الزوج والزوجة يريدون بقاء الحالة الزوجية بينهم واستمرارها على خير، فإنه ينبغي من أول يوم يتزوج، والمرأة من أول يوم تتزوج زوجها، أن يتفقا وأن يخبر والديهما، الزوج يخبر والدته والزوجة تخبر زوجها والدتها، أن لا يتدخلا في شؤون الزوجية أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. لا يحق لوالد الزوج أن يتدخل فيما بينه وبين زوجته، ولا أيضا أمه، ولا والد المرأة تدخل بين ابنته وبين زوجها ولا أمها، لكن لهم النصح فقط من بعيد. النصح: يا ابني والله رأيت كذا منك من بعيد، نصح بس ويسكت. وكذلك الأم، أما يتدخل افعل كذا افعل كذا، وأما الأم تتدخل تأتي البيت افعلي كذا افعلي كذا أنت كذا، هذا ما يجوز لهم أبدا، ليس من شؤونهم. هذه الله تعالى جعل بين الرجل أمره والمرأة أمر ليس بين أحد أبدا، ليس بينه وبين ابنته. والرجل أفضى إلى المرأة، مثل ما قال الله تعالى وإن يعني في أمر النكاح، أن المرأة تفضي إلى الرجل، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إيش معنى أفضى؟ يعني الرجل هذا تعرى أمام زوجته وهي تعرت أمام زوجها. من يفعل هذا مع أمه ولا ابنته؟ ما أحد يفعل. إذن هذا حالة خاصة، هذه ينبغي أن تهتم بزوجها وكذلك الزوج يهتم ولا يتدخلها إلا بالنصح. فإن ترك مجال للتدخلات تقبل القضية، ولا سيما بين النساء، هذه أم الزوج تتدخل وتنم وتفعل وتفعل، وربما تدخل في تربية الأولاد وربما لا ترضى أمور، والزوج يقول هذه أمي هذه. نعم، طاعتك لأمك واجبة، والرحمة بها والرفق بها، لكن ليس على يعني حياة زوجتك معك وأولادك. فينبغي أن تنهى من بعيد ولها النصح فقط، أما تدخل ما يجوز لها. ثم هذه تكون نميمة، والنميمة هذه قالت سوء شر عظيم، وربما أشعلت نار بين ابنها وبين زوجته. فينبغي هذا الزوج عليه أن يبعد أمه عن حالة الحالة الزوجية هذا بعيدا تماما، ويعني يعيش مع زوجته على ما قال الله وبين رسول الله من حياة زوجية. هذا الذي ينبغي، وليس لها المرأة تتدخل أبدا. نعم،
هذه سائلة تسأل وتقول أحسن الله إليكم، هل يجوز الدعاء في السجود بغير اللغة العربية إذا ما تحسن اللغة العربية؟
نعم، نحن ذكرنا هذه المسألة في درسنا بالأمس، أن يعني المسلم إذا سجد في سجوده فإن هذا موضع دعاء مطلق. إذا سجد وقال سبحان ربي الأعلى ولو مرة واحدة أو زاد إلى 3 أو إلى 10 ثم دعا، دعاء مطلق، ولا يلزم أن يكون هذا الدعاء بلغة العرب، ما يلزم، وإنما يدعو بما يحسن من اللغة. والله تعالى لا تختلط عليه الأصوات ولا اللغات سبحانه وتعالى، فيدعو بما شاء بلغته التي يحسنها، هذا جاهز. نعم، ما في شيء أبدا.
هذه سائلة تسأل وتقول أحسن الله إليكم، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام وإذا كان في حالة وضوء، وهل يعني هل يعيد الوضوء إذا كان في حالة الوضوء، وهل يعيد الوضوء يعني يخصص الوضوء قبل أن ينام؟
جاء في الآثار أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى المسلم أنه قبل أن ينام يتوضأ، قبل أن ينام يتوضأ، ويأتي أيضا بدعاء يعني النوم، أذكار النوم، وأنه إذا توضأ وهو نائم، إذا نام وهو متوضئ ثم استيقظ من نومه، طبعا النوم هنا ينقض الوضوء، لكنه إذا نام متوضئا واستيقظ ثم يعني استيقظ يعني لربما لعار أو أي شيء، قال الرسول تعار يعني بعد استيقظ بشيء، فإذا تعار قام فتوضأ ثم صلى ركعتين لله تعالى ودعا بأدعية واردة عن النبي في هذا الموضع، فإنه يستجاب له، فإنه سيء. ولذلك يقول العلماء هذا موضع استجابة، والإنسان ينبغي أن يتحرى هذا، فهذا ثابت الوضوء عند النوم، وإذا استيقظ من نوم تعار يتوضأ ويصلي ركعتين، وإن لم يصلي إذا نام وهو متوضئ هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله. نعم، هذه الأسئلة يعني بقي منها أسئلة النساء، ونؤجل هذه الأسئلة إلى اليوم الأخير الذي سيكون فيه اللقاء المفتوح. الأسئلة التي لم نجيب عنها الآن سنجيب عنها إن شاء الله في ذلك المجلس، ولعلنا بعد الصلاة نواصل درسنا في كتاب المنهج السالكين حتى نتم الدورة، وفي آخر يوم يكون هناك جلسة مفتوحة نستعرض فيها أكثر الأسئلة التي بقيت. بارك الله فيكم جميعا.